سالمين غانمين بمحمد وآل أجمعين. نسألكم الدعاء يا أمان الله.
جزيل الشكر والامتنان علي الطويل من السعودية الأخي الفاضل الذي استمعنا لصوته ومشاركته معنا. بارك الله بك أخي الكريم وفي أمان الله، جعلك الله مع القرآن في الدنيا والآخرة وهديه أخي الفاضل، ومشكور على الدعوات الطيبة التي استمعنا إليها. إذن مستمعينا مستمعاتنا، سنكون ونبقى مع حضراتكم في هذه اللحظات لنشنف أسماعنا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم قبل أن ننتقل إلى لحظات الأذان، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نستمع إلى هذه الآيات الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، وأن الحمد لله رب العالمين. أحبتي الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، قد قدمنا لحضراتكم لقاءنا مع الصائمين في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نال إعجابكم، واستفدنا وإياكم من هذه اللقاءات التي نتوقف وإياكم في مع الصائمين قبل لحظات الإفطار من شهر رمضان المبارك، وهي أوقات طيبة وجميلة نحن نتوقف عندها، وإن شاء الله نكون مع القرآن الكريم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتدل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. أحبتي الأفاضل، نودعكم في هذه اللحظات، ويرفع الآن أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. لا تنسونا من فواضل دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه وافترست على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي فكم لله إذا ضاق
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم، أطيب التحيات، تحية الإسلام نحييكم بها، مرحبين بكم في لقاء آخر مع قصص الذين أسلموا لله باعتناق دينه الحق، ومنهم أختنا الألمانية تانيا بولينغ، وقد أسلمت لله باعتناق مذهب مدرسة الثقلين سنة 1991 للميلاد، وقد نشرت قصة إسلامها على الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية.
وقد ولدت هذه الأخت في عام 1976 للميلاد، واعتنقت الإسلام في عام 1991 وهي في 23 من عمرها، بعد مدة قضتها حسب قولها في الضياع والجهل بالذات، إلى أن أخذ الله تعالى بيدها وانتشلها من قعر الظلمات إلى سناء النور.
أيها الإخوة والأخوات، في بداية حديثها تصف الأخت تانيا حالتها قبل الإسلام مصورة واقع المجتمعات الغربية، تقول حفظها الله ما ترجمته:
لعلي لا أغالي إن قلت إن أحدنا لم يكن يعيش حتى مع ذاته التي هجرها، ولم نكن نمعن النظر حتى في مستقبلنا، بل لم يجرؤ أحد على سؤال نفسه: لماذا أحيا؟ ولماذا ولدت؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ الكل يهيم على وجهه في طرقات ومنعطفات مظلمة لا يلوي على شيء، وكنا جميعا نتطوح في أزقة الحياة الغوغائية ولا نفكر في مأوى أو دار هنيئة، كالمشردين والصعاليك والسائبين نمضي حياتنا في ضياع الغايات والأخلاق والمعنويات. إن أكثر من 60% من الشباب والشابات يعيشون حالة الوحدة رغم علاقات الصداقة والرفقة والصلات العائلية الشكلية، والتي لا يطيقها الجميع لأنهم يمضون ما تبقى من عمرهم في غرفة أو شقة متروكين منقطعين عن الآخرين.
لقد وصفت الأخت الألمانية تانيا بولينغ حالة الشباب الغربي بدقة، لأنها عاشتها وأثرت على أفكارها وسلوكياتها، وهذا ما انعكس على موقفها من البارقة الإلهية الجميلة التي كانت بداية رحلتها من الظلمات إلى النور، حيث قالت:
القصة تبدأ من هنا، حينما التقيت صدفة في سوق مدينة هامبورغ بفتاة مسلمة محجبة، وكنت يوم ذاك برفقة عدد من أصدقائي، وكنت أحاول في تلك الأثناء كما هو ديدن أي فتاة شابة ألمانية طائشة أن أسخر من حجاب تلك الأخت وأن أحقرها لأجل حجابها، فقلت آنئذ لها: أي مرض ألم بك فجعلك تغطين جسدك هكذا؟ فردت علي برد قاطع: وأنت أي مرض دهاك فجعلك تتعرين بهذه الصورة؟ وبالنتيجة سعت هذه الفتاة إلى مباغتتي في حوار أثبتت فيه أن الستر وحفظ حياء وعفة المرأة دليل على السلامة النفسية والاتزان الروحي.
مستمعينا الأفاضل، لقد دفعت حالة الضياع الفكري والقيمية التي تعيشها الأخت تانيا إلى أن ترفض كلام تلك الأخت المؤمنة، لكن السكينة التي تلمستها فيها جعلتها تفكر في مناشئ هذه السكينة الروحية. تقول هذه الأخت الألمانية متابعة رواية قصتها بما ترجمته:
لقد ردت الفتاة المحجبة بهدوء واتزان موح بالتأمل العميق الذي يدعو إلى الإيمان الواعي المرتكز على الحجة والبرهان، ودخلت معي في حوار أكدت لي فيه أن ستر وحفظ حياء وعفة المرأة دليل على سلامة نفسها، وأن الحجاب يمنح المرأة حرية معنوية يمكنها من صيانة أمنها الاجتماعي، فيما التعري أمر يخالف الفطرة. لكنني رفضت كلامها جملة وتفصيلا، ثم انطلقت مع رفاقي إلى شؤوني، لكنني بقيت أفكر لفترة بمنطق تلك الفتاة المحجبة وثقتها بنفسها وحرصها على مبدئها وسعة اطلاعها، حتى سنحت لي فرصة دفعني خلالها حب الاستطلاع أن أذهب إلى مسجد الإمام علي عليه السلام في هامبورغ، فتحدثت وتحاورت مع عدد من المسلمين الشيعة الذين اجتمعوا هناك وكانوا من شعوب مختلفة، فلاحظت فيهم المنطقة وقوة الدليل، فقويت صلتي مع عدد من المسلمين الشيعة الذين اجتمعوا هناك لأتعرف على الحقائق التي كنت أجهلها من قبل، وبالتدريج أخذ عقلي وروحي يستسلمان وينقادان لأفكارهم وعقائدهم، حتى وصلت بي الحالة أن بدأت أشعر كأنني مسلمة مثلهم ولا أختلف عنهم في شيء.
وتتابع الأخت تانيا بولينغ حكايتها عن رحلتها إلى نور الإسلام لتشير إلى آثار تعرفها على شخصية نبي الرحمة وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام في انجذابها الكامل للدين الحق، حيث تقول ما ترجمته:
لقد كنت أمتلك كل شيء إلا الله، ومع ذلك كنت أشعر بالخواء والضياع والحيرة، لكنني اليوم وبعد أن عثرت على ذاتي التي فقدتها منذ 20 عاما وعرفت ربي الذي كنت عنه غريبة بالمرة، بعد عثوري على هذين الوجودين حصلت على كل شيء، بل وكل ما أريد بفضل الإسلام، وهذا هو معنى الحرية الحقيقية. فالانعتاق من كل ألوان العبودية يعطي للروح معنى آخر، وهذا رأس مال ضخم وكنز عظيم مرصود للإنسان في الدنيا والآخرة. كما حصلت على نتيجة أخرى، وهي أن للإسلام معدنا أصيلا تمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، فهؤلاء بمواقفهم وتضحياتهم وسمو مكانتهم يجذبون كل إنسان صوبهم.
مستمعين الأفاضل، وفي جانب آخر من قصة اعتناقها الدين الحق، تبين عوامل الجذب الأساسية التي جذبتها للإسلام مشيرة إلى تأثيراتها عليها، وهذا ما سنعرضه لكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أسلمت لله، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
صوموا تصحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالهدى والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الطاعات في أيام وساعات هذا الشهر الفضيل الذي يزدان كل عام ويعج بالصائمين والصائمات الذين هدفهم غفران ذنوبهم وفك رقابهم من النار إن شاء الله. أهلا بكم. أيها الكرام، إن الدعوة الإلهية والنبوية للرسول في حديثه والصوم جنة تعني أن الصوم هو الجنة، أي الدرع الذي يحتمي الإنسان به من خطر ما أو من عدو ما. وأولى الأخطار التي يتعرض لها إنسان اليوم هي السموم المخزونة في بدنه والتي تهدد سلامته وصحته كما يقول الأطباء. وهذه السموم مستمعينا تتراكم داخل الخلايا وتعيق عملها وتقلل من نشاطها، حيث تمكث هذه السموم لفترات طويلة في الجسم ولا يمكن إزالتها. وغالبا ما تكون هذه السموم مسؤولة عن الهرم المبكر لدى الإنسان. وفي ظل الملوثات البيئية من أرضية وجوية وصناعية وسمعية تحيط بنا، فإن العلماء يقولون إن أحدنا يستهلك من السموم كل يوم أكثر من 500 سنتيمتر مكعب من خلال الهواء الملوث والغذاء الملوث والماء الملوث. حتى الهواتف النقالة تؤثر على كمية السموم في الجسم، والجسم له قدرة كبيرة على امتصاص السموم وكذلك على معالجتها. ولكن عندما تزيد كمية السموم عن حد معين يكون الجسم في حالة المرض. وعلى الرغم مستمعينا من الجهود والأبحاث الكثيرة التي تهدف إلى إزالة هذه السموم، لم يجد العلماء وسيلة أفضل من الصيام للقيام بهذه المهمة والفتك بالجراثيم والبكتيريا والفيروسات المسببة لمختلف الأمراض ودفعها وإزالتها من الجسم دون أن يؤثر على بقية أجزاء الجسم. وربما تعجب مستمعنا العزيز إذا علم أن في الدول الغربية هناك مراكز متخصصة تعالج الكثير من الأمراض بالصيام فقط، وتجد في هذه المراكز الكثير من الحالات التي استعصت على الطب الحديث، ولكن بمجرد أن مارست الصيام تم الشفاء خلال زمن قياسي. أهلا بكم مستمعينا. إن أهم الفوائد التي يقدمها الصيام وباعتباره صحة أنه ينشط نظام المناعة للجسم، ونحن نعلم أن جهاز المناعة هو بمثابة الدرع الذي يحرس الجسم ويهاجم الفيروسات والبكتيريا الضارة ويدافع عن الجسم ضد أي جسم غريب يدخل إليه. ولذلك فإن الصيام يقوي هذا الدرع ويزيد من نشاطه وكفاءته. فمرض السمنة أو البدانة أو الوزن الزائد هو مرض العصر كما يقولون، وهناك مئات الملايين الذين تزيد أوزانهم عن الوزن الحرج ويكونون مهددين بشكل دائم بالنوبات أو بمختلف الأمراض. ولذلك يمكن اعتبار الوزن الزائد عدوا يفتك بالإنسان دون أن يشعر، والصيام يهاجم هذا العدو ويعالج ظاهرة الوزن الزائد، فهو يعمل كسلاح غير مرئي ينفذ مهامه بدقة واستمرار. ودعوة طبية في مسك الختام تعتبر بدنية ونفسية، تنصح أنه في أيام الصيام مستمعينا يحبذ تناول حبات من التمر على الفطور مع قراءة للقرآن الكريم باستمرار، ولا تنسونا من صالح الدعوات. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض عند 8:29 تمثيلية الإذاعة، في الساعة 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يأتيكم صدى المغرب العربي في الساعة 9:12 عند 9:46 من المكتبة الإيرانية. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. في الساعة 11 تماما على مدى 25 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد المساء. دعاء الافتتاح في الساعة 11:25 عند 11:46 تأتيكم دواوين الولاء. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 12 تماما يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 1:00 ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم شموس لا تغيب. بلال بن رباح الحبشي. أعدها للإذاعة عمار عزيز. المخرج المنفذ كامل فتحي. الممثلون
حسين المعمار
بدور الراوي،
مصطفى الصراف
بدور بلال الحبشي،
سوران معروف عزيز
بدور أمية بن خلف،
أحمد عزيزي
الشيخ،
سعيد محمدي
عبد الرحمن بن عوف.
شموس لا تغيب
من إخراج أحمد عزيزي.
لف مكة وشعابها حديث المتسللين في آناء الليل وأطراف النهار إلى دار الأرقم، يستمعون إلى حديث محمد صلى الله عليه وآله، وقد تجمع عنده عدد فيهم الكبير والصغير والسيد والعبد. فلقد انتشر نبأ إسلام بلال ابن رباح، وعلم مولاه أمية بن خلف بهذا الخبر وعظم عليه، ففكر في أمره.
لقد صبأ هذا العبد الحبشي والتحق بمحمد، كيف أؤدبه؟ لا، لن أترك العرب تلوك ببيتي وترميني بتحدي آلهتها.
يا غلام، علي ببلال.
ترى ماذا يريد مني مولاي؟
يا بلال، لقد هالني ما يتحدث به العرب في مكة من أن بلالا صبأ لدين يتيم قريش، أهذا حقا؟
يا إلهي، ماذا أقول؟ أأنكر الحقيقة أم أجابهه بالصراحة؟ عسى الله أن يفتح علي بالفرج.
أتسكت وفي عينيك الجواب الصريح؟
مولاي،
واللات والعزة، إن لم تنطق لأقطعنك إربا إربا بهذا السيف.
يا أمية، لا ترهقن نفسك، لقد آمنت برب محمد وصدقت دعوته، ولا حاجة لي بهذه الآلهة.
وكان هذا الجواب بمثابة قنبلة فجرها بلال في كيان أمية بن خلف، الذي أخذ يرعد ويصرخ ويتوعد، ثم نهض وهجم على عبده ومسكه من شعر رأسه وجلد به الأرض وهو يجره جرا.
أحد
كيف تجرؤ على نبذ آلهتنا؟ يا للعار، لابد أن ترجع يا بلال عن هذا الدين الجديد.
يا أمية، يا أمية، لا تتعب نفسك وأنت شيخ كبير، إنني أتحمل منك كل هذا ولا أعود عما أنا قادم عليه. إن دين الله هو الحق، وأن الله وحده لا شريك له.
اسكت يا هذا،
الظالمين بالمرصاد.
يقابل بلال العقاب وقلبه كزبر الحديد، لا يهاب قسوة الوحش ولا يلين لبطشه ولا ينهار أمام وعيده. ويغشى على بلال من شدة التعذيب، فيتركه مولاه جثة تشخب الدماء منها ونفسه يكاد أن ينقطع، فلا يتحرك جزء منه إلا نبضات قلبه، بطيئة الدق سريعة الإيمان. وفي مجلس من مجالس قريش يقبل على أمية بن خلف شيخ هدمته السنون، يعانقه ثم يلتفت إلى الجالسين قائلا:
يا قوم، يا قوم، إن أمية قد انتصر لآلهتنا اليوم ورد كيد محمد وسحره.
ماذا فعل أمية كي ينتصر للات والعزة؟
حدثهم يا أمية، حدثهم عن بطولتك هذا اليوم. كيف تركت خصمك جثة بلا حراك؟
سرد عليهم أمية قصته مع بلال وكيف تفنن في تعذيبه، وأصبحت جثته مثقلة بالجراح، فقاطعه أحد جلاسه:
يعز علي أن يموت بلال ولم ير من التعذيب إلا أقله. إن هذه الذلة التي صبت لدين محمد تشكل خطرا كبيرا علينا.
عجبا لهؤلاء، كلما قسونا عليهم وتفننا في تعذيبهم ازدادوا صلابة وتمسكا بدين محمد.
لو نرسل أحدا إلى بلال يستقصي لنا خبره، هل مات أم لا زال على قيد الحياة؟ لقد رأيته وهو مقوس الظهر في جذوة الشمس.
نعم،
شفتاه تتمتمان بشيء لم أفهم، وتقربت منه وأدنيت أذني إليه، عيناه لا تبصران من حوله فقد تجمد عليهما الدم، وسمعته يقول: ويا لهول ما سمعت.
وماذا سمعت؟ أخبرنا ماذا سمعت. تكلم يا هذا، ما الذي أسكتك؟
ماذا بك يا عنترة؟ لماذا لا تتكلم؟
لقد سمعته يرتل ويتمتم بهذه الكلمات: يا الله، يا رب محمد، يا رب الأرضين والسماوات،
عجب ما يقول،
وحدك وحدك لا شريك لك،
عجب الدين،
أنجي محمدا من عذاب الظالمين وانصر دعوته،
يجب أن تقتله،
وقونا على تحمل غضب أعدائك.
يا قوم، يا قوم،
نعم،
ما رأيكم في هذا الحبشي؟ أقتله وأستريح؟
لا يا أمية، لا تتعجل بقتله، إن في تأديبه لفائدة، تفنن في تعذيبه.
دونكم الرجل، فعملوا به ما تشاءون.
لا نريد التدخل بين العبد وسيده، إنما نشير عليك.
لماذا لا نتولى؟ نحن مجتمعين تعذيبة بدلا من أمية، ماذا تقولون يا رجال؟
وامتد بالجالسين الوقت حتى حانت الظهيرة، وقبل أن يتفرقوا اقترح البعض منهم أن يذهبوا مع أمية لمشاهدة بلال، فلاقى هذا الطلب من نفس أمية كل الارتياح، ورافق الرجل بعض القوم حتى إذا أشرفوا على بيوت بني أمية.
انظروا، ها هو بلال ممدود في ظل ذلك الجدار، لقد تقوس ظهره من شدة الألم.
خيرا فعلت يا أمية، لقد حفظت مجد آلهتنا.
يا قوم، إذا كان الغد أخرجوا بلالا في الظهيرة إلى الرمضاء، وإذا حميت الشمس اطرحوه على ظهره وضعوا صخرة كبيرة على سطره وأعيدوها كل يوم.
ودارت الأيام ثقيلة على بلال، حيث ازداد القوم في تعذيبه، وعلى أمية بن خلف الذي ينتظر بفارغ الصبر أن يرتد بلال ويعود إلى عبادة آلهتهم. وهيهات هيهات، يطول الانتظار بالمعذبين، وقد ملئ قلب بلال بالإيمان والثقة والاطمئنان، فيصرخ أمية في جلاوزته:
لا ترفعوا الصخرة عن صدره حتى يموت أو يكفر بمحمد ويحيد عن دعوة الإسلام.
لقد يئسنا منه، كلما تفننا في تعذيبه ازداد عنادا وتمسكا بدينه الجديد.
اقتلوه واريحوني منه.
أحد. لا تفعلها يا أمية، أزد في تعذيبه واجعله عبرة للباقين.
قل هو الله أحد.
ماذا يقول؟
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له.
اسكتوه، لا اطيق سماع ذلك.
احد
قلت لكم اسكتوه.
اسكت يا هذا.
أخذ المسلمون بالإزدياد ولم يرهبهم العذاب أو التنكيل، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفاتح أمية بن خلف في شراء بلال. وتقدم بعض الصحابة المتمكنين إلى أمية واستوهبوه من مولاه إزاء مال وفير. أشرقت شمس الحرية على بلال، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتعهده بعطفه وحنانه. وماذا بعد؟ فإذا هو بعد أيام مؤذن رسول الله، لا يفارق النبي الكريم في حله وترحاله. ثم دارت معركة بدر بين المسلمين والمشركين على مقربة من المدينة، وتساقط أبطال المشركين قتلى، وتناثرت قوتهم، وانتصر المسلمون. وإذا برجلين يلوذان بالقتلى.
يا عبد الرحمن.
من؟ أمية بن خلف وابنه علي؟
هل لك فيا؟ فأنا خير لك مما تحمل.
نعم،
نحن في حمايتك.
هلما معي إلى مضارب المسلمين.
ما رأيتك اليوم قط. من ذاك الرجل؟
إنه حمزة بن عبد المطلب،
ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل.
استرد أمية أنفاسه ومسح عينيه من الغبار الذي علق بهما، وجال بنظراته الشاردة حوله، ووجهتهما مضارب المسلمين، وإذا بلال مقبل عليهم.
بلال قادم، بالأمس كنت أعذبه وألح في تعذيبه، ماذا سيكون مصيري معه الآن؟ لماذا كل هذا الخوف؟ فأنا مع عبد الرحمن بن عوف، وله شخصية بين المسلمين،
وسيدفع عني الموت.
رأس الكفر أمية بن خلف، لنجوت إن نجوت.
يا بلال، إنه أسيري وحميته.
لنجوت إن نجوت.
يا ابن السوداء، إنهما في حمايتي.
يا أنصار الله، يا أنصار الله، هذا رأس الكفر أمية بن خلف. أنسيت أيها الظالم ما كنت تعمله بنا؟ كنت إذا حميت الرمضاء تضجعني على ظهري ثم تأمر أن توضع الصخرة العظيمة على صدري،
صخرة
وتقول هكذا تبقى حتى تفارق الحياة. أنسيت هذا يا ظالم؟ ولثت بابن عوف لينجيك من الموت.
أيها الظالم، لن تنجو منا.
يا معشر المسلمين، احفظوا من حميتهم، ابتعدوا.
اتركهما لنا يا ابن عوف، اتركهما لنا لنقتص منهما. خذها يا ابن أمية.
ولدي علي، ولدي،
انجو بنفسك، فوالله ما أغني عنك شيئا.
كيف أفارق ولدي وهو يصارع الموت؟
لن يتركك القوم اليوم حيا.
أمية،
لقد دنت لحظة القصاص، الحق ولدك، خذها مني.
ويتناول القوم أمية من كل جانب حتى قطعوه، ويقف عبد الرحمن بن عوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول:
يا رسول الله، لقد فجعني بلال بأسيري.
ويرمق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول: الحمد لله الذي ساعد بلالا على أخذ الثأر ممن عذبه. وبقي بلال مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه وغزواته. وبعد أن لبى الرسول نداء ربه انتقل بلال إلى الشام، وبقي فيها حتى فارقت روحه الطيبة بدنه. وهكذا سجل التاريخ صفحة عن بلال تزهو بالمجد والبطولة، الإنسان الذي تحمل في سبيل عقيدته أنواع العذاب والعذاب والأذى حتى ازدهر الإسلام وقويت كلمته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران قدم لكم
شموس لا تغيب.
وكان شمس هذه الحلقة
بلال بن رباح الحبشي.